صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم أنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دمه هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم الإمام الرضا سلام الله عليه نحن هذه الليلة في رحابه سمي بالاسم المحبب لأهل البيت اسمه علي وهذا بمقدار ما هذا الاسم محبب إلى محبي أهل البيت هو بالواقع ثقيل على أعداء أهل البيت بشكل عجيب ولهذا بالتأريخ توجد يعني نوادر تكشف عن هذا المعنى لعل أبرزها أن عبد الله بن عباس ولد له ولد سماه علي وكناه بأبي الحسن اجتمع لي معاوية قال بلغني أن عندك ولد سميته علي وكنيته بأبي الحسن قال بلى قال لا أجمعهما لك يعني واحدة منهم يو الاسم يو الكنية ولا هم علي وها أبو الحسن واثنينهم ما أجمعني لك شيء غريب أن هذا الأفق ضيق أفق جدا ضيق هذا في الواقع لأن الأسماء صحيح لها مدلولات خاصة صحيح لها مدلولات لكن يبقى الاسم مجرد رمز وإشارة إلى المسمى وهاللون من ضيق الأفق عجيب غريب في بابه زين فكان الإمام سلام الله عليه سمي بهذا الاسم المحبب لأهل البيت وهو من أحب الأسماء إليه طيب ولقب بألقاب من ألقابه الصابر ومن ألقابه الوفي ومن الألقاب التي عرف بها وثبتت بالزيارة لقب السلطان وأنا واقعا أستغرب من الإصرار على هذا اللقب شنو يعني دائما بالزيارة السلام عليك أيها السلطان ألف واحد إجوا لي حكم وراح ولا واحد يشعر بيهم أبدا وما أعطاهم الحكم أي منزلة بعدين الحكم لما يوصل الخلافة مثلا أو السلطنة توصل إلى مروان أو توصل إلى هالمستويات نعم شنو قيمة بعد هذه شنو هي هل إلها قيمة حتى بحيث يعتز بها الإنسان يبقى مصر عليها وأنا مثلا ألقب بالسلطان وأصر على تلقيب بالسلطان، والحال أكو نقطتين. النقطة الأولى الشاعر يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم فضله، والشكل إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم نقله يوم فضله، إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. يقول هذا الواقع، الأمير اللي يبقى أمير حتى ولو استغنوا عنه، نعم، واللي عنده حكم ذاتي حكام الدنيا العلماء. ولذلك أنت تلقى سلطنة في العلم سلطنة لا تزول، سلطنة سياسية يمكن واحد يجي 4 سنين 8 سنين أو 10 ويروح انتهى. وهذا فعلا التاريخ بين أيدينا مملوء ممن وصل إلى ذروة الخلافة وبعدين راح عنها وما ترك أي أثار ولا احتل منزلة في نفوس الناس، بينما منزلة العلم والفضل والتقوى في الواقع هذه هي الخلافة الحقيقية، يعني هذه هي الإمارة الحقيقية. يعني تأمل أنت الآن أكو بالتأريخ أفذاذ من العلماء باليونان بالرومان بالأمم الأخرى بالعرب بالمسلمين مثلا، موجود ناس عرفوا بالعلم، عرفوا بالخلق، عرفوا بالقيم بالمزايا الطيبة، هذول سالبين هؤلاء. يعني الإنسان يعتز بأن هؤلاء عندهم هذه المزية وهي مزية العلم، لو مهما تتقادم الدنيا ما تقدر تغير من واقعهم شيء. أرجوك الآن إفلاطون يبقى إفلاطون مهما كان، وإنشتاين يبقى إنشتاين مهما كان، والشكل وفلان عالم نعم من علماء المسلمين، أفرض الكندي أو فيلسوف المعروف أو أفرض الغزالي أو أفرض العلامة الحلي أو شيء من القبيل، هذا هذول هم الذين في الواقع هم الأمراء الواقعيين هم الخالدون. أما الإصرار على أن الإمام السلطة ما شنو قيمة السلطان على أي حال، فولد الإمام سلام الله عليه 148 وعاش إلى 203، يعني مجموع عمر الشريف 55 عام، أي من مثل عمر أبيه سلام الله عليه بالضبط. فوين ولد؟ ولد بالمدينة المنورة، ولد بالمدينة المنورة من أم تسمى كتم، أم عربية اسمها كتم. ولذلك يقول الشاعر أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله كتم، كتم والدته. وهذا الاسم من أسماء العرب، زار الخيالان فزاد سقما، خيال لبنى وخيال كتكما، معروف من الأسماء العربية. على العموم في الإمام سلام الله عليه عندما ولد ترعرع في هذه الأجواء الذي كان بها آباؤه الطاهرون، وإن كان فترت ولادة الإمام فترة كانت معقدة تماما شديدة. ليش؟ لأنه الخلافة العباسية بعده مو مستقرة، والعباسيين خايفين لأن يدرون أنهم ما وصلوا للحكم بطريق طبيعي. المنصور قالوا له أنت هجمت على العقوبة حتى كأنك لا تعرف العفو، هواية أشرفت بعقوبة الناس وبشفك الدم. قال بلى، لأنه الناس بالأمس رأونا سوقا احنا كنا ناس عاديين واليوم شافونا احنا نحكم الدنيا. جيد. وفعلا شيوخ بني اميه لم تغمد، بعض بني اميه واتباعهم شيوخهم لم تغمد. فاحنا ليس لنا الا استعمال القوه، ما نقدر نثبت انفسنا الا عن طريق استعمال القوه. طيب في ذول في واقع الامر هاي الفتره اشرفوا فيها في شبك الدم، واشرفوا بها اشراف في ملاحقه العلويين، ملاحقه غريبه في بعض. يعني تصور يومي قسم من عندهم لازم يحضر مرتين، يوقع الصبح يحضر يوقع وبالمغرب يحضر يوقع، وما خلوهم يطلعون من بلد الى بلد، وشدد الامر عليهم هالاجواء. المهم الامام سلام الله عليه ولد باجواء من هذا النوع، واجواء شديده وشديده في الحساسيه، وكان ملاحق. والعباسيين عندهم فكره ان هو الذي يشكل الحلقه الثامنه من الامامه. زين. فهو يتعين على الامام سلام الله عليه ان يسلك سلوك حذر يقظ، والا الدم يذهب هدرا. يعني مساله مره مثلا اذا اعطى دم ياخذ، الحسين عرف ان راح ياخذ اعطى الدم، لكن اكو حالات لا يروح بها الدم هدر، ما في فائده. منك الامام سلام الله عليه يجي ويعطي الدم بلا سبب، فلازم يسلك سلوك هواية يقظ وهواية حذر. وفعلا تعرض الى شدة لا حدود لها. شلون؟ يعني تأمل ايام الرشيد لما ضيق على الامام موسى بن جعفر ودبر السجن، ضيق على عائلته، وصل الامر الى اي درجة؟ وصل الامر الى درجة سلط القائد الجلودي، سلط على هدم دور العلويين، هدموا دورهم، سلط على شك الدماء، على ملء السجون بهم، وامره ان يحرق دار الامام موسى بن جعفر، وامره ان لا يترك على علوية من العلويات في داخل البيت شيئا من الحلي والفلل. الحلي والفلل اللي عندهن لازم يسلبها، ما يخلي عندهن حلي ولا فلل. فعلا اجى الجلودي وجاب احزمة الحطب ودبها على الدهليز في دار الامام موسى بن جعفر، واوقدت بها النار. طلع الامام الرضا سلام الله عليه يطفئ النار، يتمشى فيها ويقول: أنا ابن إبراهيم خليل الله، أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن موسى كليم الله، أنا ابن عيسى روح الله، إلى أن أطفئ النار. وراد يدخل الجلودي إلى الدار ينفذ الوصية. الإمام قال له: إلى هنا لا. طب تبتهجن على عائلتي؟ لا، ما أسمح لك بهذا أبدا. إذا تريد تنفذ وصية الخليفة أنا أجيب لك الحلي والحلل، أنا اي شيء من الحلي والحلل على العلويات اجيبها بيدي اعطيك ابدا، اما ان اخليك تدخل تروع عيالي لا، هذه لا 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 تكون ابدا. وفعلا فعلا دخل الامام سلام الله عليه ما خلى على امراه من العلويات حليه او حله الا وجابها بالاطفال. اللي عدني هدني خذني، اذا هدني مثلا يعدلا خزانه الخليفة ما في مانع، خذ أخذ. بس شوف سبحان الله النبل اللي موجود عند هؤلاء القوم. هذا الجلودي من بعد ما بويع الإمام سلام الله عليه بولاية العهد وصار ولي عهد، كان قاعد يوم من الأيام إلى جانب المأمون، والجلودي إجا وين قاعد؟ خراسان. جلودي كان قائد على المنطقة الشرقية. لما اجى من بعد الامام شاف المأمون هو متأزم عليه، جدا متأزم على هذا، لانه المأمون بالغ الخبر أن هذا طاب وأحرق وروع النساء، فكان منفعل من المأمون تماما. الإمام رضا التفت للمأمون قال أقسم بحقي عليك ألا تصيبه بسوء. على كل حال مأمور ونفذ الأمر، حتى لو أشرف في تنفيذ الأمر على لكيف مأمور سامحة بحق عليك لا تجديل شو أبدا. جلودي من إجا وشاف الإمام يكلم المأمون، تصور أن الإمام يقول للمأمون هذا هو اللي سوى كذا وكذا، أخذ بالحق من عنده. فإجا وقف وين؟ على رأس المأمون، قال يا أمير المؤمنين أقسم عليك بالله أن لا تسمع قول هذا فيه. وأشار الإمام رضا سلام الله عليه، قال له فعلا أنا راح ألبي لك قسمك، غلام أضجعه وأضرب عنقه، فعلا أضجعه وقتله، وكل إناء بالذي فيه ينظر. المهم أن هاي نقطة، أن الأمير الواقع هو الذي ينسي أميرا يوم عزله، إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان قبله. ناحية ثانية أن الإمام هو نفسه يأبى هذا اللقب، لقب السلطان، يعني هذا الحكم أبا، لأنه وهي ألح عليه المأمون، لما ألح عليه الإمام ألح بالرفض، قال أنا نذرت أن أتنازل عن الخلافة وأضعها في عنقك. قال للإمام وحدة من أمرين، هاي الخلافة لو الله عز وجل لقاك إياها فما يجوز لك تجي إلى شيء الله منطيك إياه تتخلى عنه، يمكن أن تخلع قميصا ألبسكه الله لا يجوز. لو لا والله أنت ما أخذها بأي حق، ما لك حق تهب ما ليس لك، ها؟ فعلى كل حال أنا لا سبي جلته، أنت إذا ما تأخذ الخلافة تأخذ ولاية العهد، وإن أبيت لا تجبر على ذلك، تجبر على ذلك. قال جدك انحط سادس بالشورى، وأنا أنت الآن وحدك، أنا أفترض لك أشياء. يختلفون المؤرخين والمحللين شنو الدوافع للمأمون أن يصر على الإمام الرضا سلام الله عليه بقبول ولاية العهد أو بقبول الخلافة؟ ما هي الدوافع وراء هذا؟ كثرة التحليلات. واحد من المحللين أو جملة من المؤرخين يقولون المأمون نذر، كان نادر إذا ظفره الله بأخيه المخلوع يعني بالأمين أن يعطي الخلافة لأفضل آل أبي طالب، وأفضل آل أبي طالب الإمام رضا قرر التهية. هذا أنا أتصور المحلل هذا مثل ما يقولون حسن النية طيب القلب، هذولا مو ناس يتقيدون بنذر، علمتنا التجارب وعلمنا الاستقراء أن ذولا مو يعني التزام بقيم أو التزام بنذر، التزام بنذر هاي مثل ذيب لما يجي يتوضأ يصلي، من يصدق أن الذيب جاي صير أدني حاط روحه بالمحراب، بواقعا في هالجانب مو من السهولة، على أن المأمون عند جنبات تدين، لا شك عند جنبات تدين بلا كلام، وعند مواقف وعند قيام، لكن هاي المسألة مو منهم، يعني التحليل يذهب إلى أن المسألة مو مسألة نذر، مسألة أن نذر أكو أكثر من نذر وأكثر من عهد وأكثر من ارتباط، تحللوا من عنده ونبذوه انتهى الأمر. بل أكثر من هذا جابوا جماعة ورطوهم بنقض بعض العهود، فصعد الإيمان بأن هؤلاء يلتزمون بقيم. الأمر مو سهل أبدا، هذا رأي الرأي الآخر أن لا، مو المسألة مسألة مدى، أن المسألة مسألة راد ينتزع مكانة الإمام الرضا من نفوس المجتمع. المجتمع كان يلتف حول الإمام الرضا سلام الله عليه، غالبا الشخصية الدينية تأخذ مكان كبير، شاف أن شخصية الإمام طغت، بحيث يقولون المؤرخين لما طلع يوم عيد الأضحى ودال المأمون اطلع إلى الصلاة صلي بالناس صلاة العيد، وأصر عليه وقال له أنا لا أخرج إلا كما خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلا لبس إزارين أبيض إزارين بيضاوين وبعد الاغتسال وطلع يكبر على الهيئة اللي كان يخرج عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. الناس لما رأوه كانوا يتساقطون على أقدامه ويتساقطون على التراب أمامه، يمرغلون أنفسهم بالرامل. شاف هذا منظر غير عادي، أن ناخذ المنزل من نفوس الناس اللون من الحب، ودول ناس مو أكو واحد شوفه يتمرغل ويحب الإيد، لكن بعد ربع ساعة يضيع انتهاجي، أنا دول انتهاجيين زين ما عنده إيمان، دول لا دول الطرس نبأ، وكانوا صليبين أشداء تماما تمام الشدة، وعارفهم عارفيهم العباسيين مجربيهم في أكثر من موقف، فقال لك دول يشكلون خطر، هذا جند متفاني، جند متفاني هذا فعلا، ودى بنص الطريق ودى للإمام أن احنا عدل رأينا، راح الخليفة هو يجي يصلي ارجع رجع. في الحقيقة منزلة الإمام في النفوس كانت منزلة كبيرة، فأراد هاي المنزلة ينتزعها من نفوس الناس، سوى للإمام قال أحسن شيء أجيب الولاية العهد، لأنه ما في شك أن الشخصية الدينية إذا طبت للأوفيس مثلا تسقط منزلتها في نفوس الناس، هنا مو قليلة يعني. أنا أتخطر بالرواية واحد يقول شقة يبيع ما نظر الشقائين، شاف لواحد من العلماء هو جاي يريد يفرغ ماي في بيوت احد الامراء، شاف هذا العالم واقف على الباب قال له والله خش فرصة انا عندي مسألة شرعية وشفتك الان وانا القافان هذا خش مكان هذا شيء لك بيها، قال له او هذا وقت مسألة وسهل وقت مسألة تسألني هنا، قال له افا هذا مكان عالم فتجالك لمن ها ها، إذا هذا مو وقت مسألة هذا أيضا مو مكانك، لأن أنت مكانك تقصد العالم يقصد ما يبقى يشكع، إذا ظل يشكع أهان العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه بالنفوس لعظما ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. المهم في قال أحسن طريق هذا أجيبه إلى إلهي، وبهالطريقة أنا راح يفقد البريق، هذا اللي يعني أصبح موضة يفقد البريق، وإذا فقد البريق يعني راحت منزلته من هذا تعليل لبعض الموجود. تعليل آخر تعليل طويلة، بس الواقع أكو تعليل لعله أبرزهم وأنهضهم. هذا التعليل هو أن الثورات تكاثرت على المأمون في ذلك العقد، يعني خصوصا من أولاد الإمام موسى بن جعفر، جماعة من العلويين قاموا بحركات كثرة التحركات، ومن جملتهم زيد ابن الإمام موسى بن جعفر اللي ظهر بالبصرة وأحرق البيوت ودمر وعمل وعمل، فعلا فعل منا الإمام رضا ما رضى عنا، قال هاي حركة عشوائية ما إلها موجب، التفجي تحرق البيوت ما تفرقت بين المحزن والمسيء، وتعتدي وتسفك الدم. أغرك حديث الحديث الذي رواه البعض أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، قال ذاك للحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. موسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة، وأنت تعصي الله وتدخل الجنة، يعني الله ما عنده مقاييس. قال لك كنت تفكر الدم، الإقدام على الدم، واحد لما يقدم يغسل قشاه، أن هذا الدم أكو إلى مبرر شرعي لشكه ولا مبرر شرعي أكو لشكه؟ الدم محترم عند الشريعة، والقرآن الكريم يقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فأنت مرة تشفك الدم وعندك مبرر، وشفك الله عز وجل الترخص في بعض القضايا، هذه القضايا هذه القضايا اللي الله عز وجل قد يرخص يمكن الإنسان يشفك بها الدم، لكنه تجي أنت إلى الأبرياء أخذ راحك ضربه ولا إلي شغل موت جيبك موت عليها على مبرر على أشتنا عندك شغل يا جماعة رف ليهم هذا لك النبوم. في الإمام انتحلوا يا قصدي كانت أكو جماعة، جماعة كانوا من الناهضين على الإمام سلام الله عليه في عصره، يعني على من الناهضين، والإمام آنذاك على ولاية العهد ونهضوا ثاروا على المأمون. المأمون أراد شنو اللي أراد؟ أراد يعني بتعبيرنا العام يكسر عيونه، يعني بتعبير آخر يجيب الإمام رضا إلى الحكم، وإذا عرفوا أن الإمام رضا صار ولي عهد يقول لك الخلافة أصبحت قاب قوسين أو أدنى منا، فإحنا ما يمكن يعني حياء من الإمام أو كذا ينبغي. هذا وجه. على العموم أرسل خلف الإمام سلام الله عليه وجاء الإمام قال له أنا أنت لما تطلعني من المدينة طلعني من بيئتي، لأن الإمام كان عنده مجلس للعلم، مجلس يدخل إليه الطلاب لطلب العلم. قال له أنا أدي رسالة علمية، أنا أدي رسالة أخلاقية، أدي رسالة اجتماعية، لأن كتب له الإمام سلام الله عليه أبيه من السجن أن البيوت اللي نتعاهدها لا يكون أنا من أروح للسجن تنشى، لا أنت تلعب نفس الدور. فعلا كان الإمام صلوات الله عليه بالمدينة مقيم، وحتى غالبا كان إذا مر الخليفة هو يرونه بالمدينة. فاليوم مر ويا جعفر ابن يحيى البرمكي. الإمام سلام الله عليه قالهم أقولكم شيء؟ قالوا له بلى. قلهم باني فارق وهاجمه يقتل ويقطع. أكو مكان اسمه فارق اللي يبني ويهدم هالسنة، أكو واحد راح يبني ويهدم وراح يقطع. فعلا من اللي بنى لما مروا في موكب الخليفة بنى جعفر بن يحيى البرمكي، سوى باستراحة وحضرها استراحوا بها وخلاها من رجعة وهم قعدوا بها ثم هدموها. فعلا في تلك السنة قتل جعفر بن يحيى ونكب البرامكة. والمسألة الثانية قالهم ولا أعجب من هذا أني أنا وهارون كهاتين، راح يصير مقرنا الأخير واحد تقريبا، برملة واحدة قبر إلى جانب قبر كهاتين. وفعلا هذا اللي صار، هذا اللي ألح عليه المأمون، أراد أن يدفن الإمام في نفس الوقت. الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر والإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا في مكان بخراسان، كان هدف المأمون أن الخليفة ما يبعد عن الإمام، شنو؟ عن عقيدة ينتفع بقربه او لا؟ عن خلود. ان يقول لك هذا مكان انا خير خلود، هذول اناس الموت ما يقضى عليهم، الموت هم بعد الموت يبقون خالدين. ما الشكل عليه؟ الإمام سلام الله على أراد جهد الإمكان أن يبعد، لكن ما أتيح له هذا المعنى، وجاب الرشيد دفنوه هناك، لأن دفن هناك. ومن بعد ذلك لما توفى الإمام جاب الإمام خلاه يمه لأجل الهدف هذا الذي عاد دعبل في أبياته: تأسفت جارتي لما رأت زوري، وعدت الحلم أمرا غير منتظر، إلى أن يقول بها أربع بطوش، أربع بطوش على قدر الزكي إذا ما كنت تربع من دين على وطري، أبران في طوش خير الناس كلهم وقبر شرهم، وهذا من العبر. ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يده، فخذ ما شئت او فذري. المهم ان الامام سلام الله عليه كان بالمدينة، حتى يمرون بي يجتازون بي وحنا يمرون عليه، كانت اقامته هناك وقائم بادوارها، أدوار الاجتماعية، أدوار العلمية، أدوار الأخلاقية. لكن يجي لينتزعوا من المدينة لابد من الخروج، طلعوا على بلاد فارس على السلسلة من هنا إلى أن انتهوا بي إلى خراسان. عقد عاد ندوة، منه المأمون ندوة كبيرة، وأمر الشعراء فأنشدوا، وأمر الكتاب فألقوا ما عندهم من كلمات. ثم من بعد ذلك صاح ابن العباس قال له: أنت يجب أن تكون أول واحد يبايع الإمام الرضا حتى الناس من بعدك تقتدي بالبيعة. وجابوا على هيئة السفن من الفضة مملوءة غالية، الغالية لون من الصبغ، كانوا يصبغون بلحاهم من النوع التنين جدا، جابوا وفعلا غلفوا لحى الخاصة والعامة، ونثرة وبدر دنانير ودراهم، وصار احتفالها. والإمام سلام الله عليه بتلك الهيئة جالس والناس تبايعوه. الذي عاد واحد من غلمان الإمام يقول: أنا فرحت، قلت الحمد لله، الله رجع الحق إلى نصابه. من طلع الإمام صاحبي قال لي: تعال أراك فرح بما جرى. قلت له: والله سيدي فرحان أنا أن الأمر عاد لأهله. قال لي: لا، الأمر لا يتم أبدا، ترى لا تتصور ان المسألة راح تتوم، انا ما راح ارجع للعراق، ما راح ارجع. قال راح يدركني الامر وانا بالخارج. مو الشكل، لا امر على العراق ولا امر على المدينة ايضا، ما الي رجوع كما يتصور البعض، لا لهنا ارجع ولا لهنا ارجع، مقامي هنا. وفعلا اليوم طبع لي واحد من اهل خراسان قال له: سيدي انا امس رايت رؤيا. قال: ما هي؟ قال: رايت رسول الله صلى الله عليه واله في عالم النوم في المنام. قال لي: كيف بكم اذا وري في تربكم قطعه مني، وغيب نجمي؟ وقال له: انا متحير ما اعرف شنو هذا. قال له: لا، القطعة من رسول الله والنجم اللي أشارت إلى رؤياك هو أنا، أنا راح أدفن ها هنا، نعم سوف أدفن بثراكم. ألا ومن زارني بعد مواراتي وهو يعرف حقي وما أوجب الله عليه من حقي، أكون أنا وآبائي شفعاء له. نسأل الله لا يحرمنا من زيارته. الإمام سلام الله عليه ما تم الأمر إلى كما قال الواحد من الين، بعد أيام صار الانقلاب في بغداد وجابوا إبراهيم ابن المهدي المعروف بابن شكلة، هذا عم المأمون، ونصبوه خليفة. يعني صار الأمر صعب على العباسيين أن الخلافة تطلع من البيت وترجع إلى بيوت آل علي بن أبي طالب، هم انتزعوها انتزاع من هالبيت، انتزعوها انتزاع يرجعوها مرة أخرى، أمر ليس باليسير. فصار الانقلاب هناك، ونصب إبراهيم ابن المهدي اللي كان في واقع الأمر هذا الرجل عار، ولذلك كان يذكر أبو فراس منكم علي أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، هو كان شيخ المغنين. فعلى لما يوصل الأمر إلى هالدرجة مثلا يجي إلى الخلافة شيخ المغنين، راح يصير بالدنيا. وهذا اللي صار فعلا، بايعوه، وبعدين إجا المأمون استدرك الأمر وانتزع الخلافة مرة أخرى، واختفى إبراهيم. وعندما ظل مدة مختفي إلى أن توسطوا له جماعة، دخل على عطفته عليه الرحم عما على كل حال أطلق صراحة. مو هذا المهم، المهم أن الإمام رضا سلام الله عليه كما أشار، كما قال لهذا الرجل من مواليه، قال الأمر لا يتم. وفعلا يعني خلال هالفترة اللي قضاها بولاية العهد، كانت تصير قضايا الإمام سلام الله عليه لا يسكت عليها، وكانت تسبب مشاكل. يعني من جملة المشاكل أن الحسن ابن سهل وأخوه الفضل ابن سهل، دول وزراء اثنينهم من الفرس، طيب هذول كانوا يتصرفون بالدولة تصرف عجيب غريب، لأن الحسن بنت بوران زوجة المأمون، وصار لها زواج سبق، أنا يمكن أشرت إلى أكثر من مرة، ما صار بالدنيا نظيرة من البذخ ومن الذهب والفضة ومما بدل. طيب هذا كان إلى تأثير على المأمون، كان بحيث الحل والربط بيده، يعني كان النهي والأمر بيده. في الإمام كان يراقب الوضع، شوف دول ينهبون عباد الله وبعد يسفكون الدم، يقومون بظلامات، والناس ما تقدر تسوي شيء، ما تستطيع تصل إلى المأمون لتأخذ حقها، وحتى إذا وصلت يحال بينها وبينه. فكان الإمام سلام الله عليه يحذره، يقول له ترى ذولا يعني مثل العب ينفر في عرشك، هذولا لا تعطيهم مجال هالقد، لا تفسح لهم المجال هكذا. وطبعا هذولا كانوا هو منفعلين، ولذلك اكو نظرية هم اللي دسوا الشمل للإمام. نعم، وجود كثير من النظريات والروايات أن هم اللي تولوا دش الشم إلى الإمام. هذا لا هي قضية، أكو قضايا لا، المأمون كان غريب، يعني كان أحيانا يخلي الغلام يوضئه، أصلا هو حتى ميده ما يحركها، بس يمدها ويجي ذاك يوضيه، ما يخرج يتوضأ مثلا. طبع للإمام قال له لا تشرك بعبادة ربك أحد، ليش سويته؟ ها؟ مفروض أن تتوضأ، يعني أكو مباشرة بالفعل من قبلك، إلا في جزء في حالات يستثنوا الفقهاء في حالات معينة زين كان ينفعل يتأدى. كانت تجي مسائل والمسائل يجاب عليها بالمجلس وغير إجابات غير صحيحة، فكان الإمام يقول له هاي الحواشي اللي داير مدايرك هذولا راح يركشوك بالظلم وبالجهل، وذول ما عندهم مانع ينهبون أي أحد، ذول ينهبون عباد الله، ابعدهم عنك لا تدنيهم إليك. فكان هذا المعنى أوغر صدور جماعة عليه وصار الانقلاب منه وكثر ضغط العباسيين، فصار يتحين الفرص يمتى تحصل الفرصة حتى يتخلص من الإمام. شلون يتخلص من الإمام؟ اللي قاعد استدعى واحد من غلمانه قال له طول أبطارك، أبطار إيدك طولها. يقول طولتها ولا أدري ما يراد. جاب لي ذريرة، ذريرة نعم نوع من المسحوق الأبيض، ما أدري، قال لي اغمس أبطارك فيه. غمست أبطاري. الإمام كان شاكي بالطريق، هم راجعين عود في طريقهم إلى العراق، جاء إلى نوقان إلى المنطقة. الإمام أصابته وعكة، طبع لي المأمون قال لي يا رسول الله هل دعوا لك أحدا من المترفقين؟ واحد من المترفقين دخل عليك؟ قال للإمام لا. ارتبك المؤمن طلع بالعجل، جيبوا فلان يعني من الأطباء، جيبوا فلان من الأطباء، وصفوا للإمام من جملة ما وصفوا له ماء الرمان. هذا الغلام يقول قال لي المؤمن قوم انت بنفسك اقطع رمانات من هالشجرة وفتها بيدك. يقول انا ادركت شنو السر، ليش هذا امرني بإطالة أبطاري، جعلت أفتها وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى امتزجت بتلك الذريرة البيضاء. يقول جاب الشراب بنفسه قدم للإمام سلام الله عليه، قدمه إليه، قال للإمام لا بد من ذلك؟ قال بلى يا رسول الله الأطباء نصحوا لا بد من ذلك. اشرب أمامي فعلا، وضعه على فم الإمام، تناول منه جرعة وقام. يسأل المأمون إلى أين؟ قال له إلى حيث وجهتني، أنت تعرف وين وديتني، إلى على أي حال. دخل إلى الحجرة وبدأ يصارع، يصارع الشعور بالغربة، بس وحقك مو غريب بالعكس، يعني لا نشوف هذا القبر 24 ساعة ها؟ تشوف عشرات في الآلة ما تنقطع هالدوي ليل نهار، ما يقدر واحد يحصل له مشكة من الضريع. هذا هو غريب، اللي يحتل المشاعر ويحتل القلوب نعم، ويطاف حول مرقده هذا ويأخذ هالمنزلة الكبيرة، تتصور أن هذا غريب؟ أبدا أبدا. هؤلاء ما يمكن أن يعبر عنهم بأنهم غرباء. أنا أقول لك الغريب منه، الغريب وقفت زينب يوم العاشر من المحرم، شنو اللي شافت؟ شافت الحسن المثنى، حملته أخواله، اجوا لي أخواله وهو جريح ما بين القتلى، وعمر بن سعد يصيح يا خيل الله اركبي وبالجنة بشيري، فإجوا قال والله لا يصل أحد إلى ابن خولة. طب ولين تزعوا من بين القتلى عشيرة الطرماح أعمامه؟ أقبلوا انتزعوه من بين القتلى، قالوا لا توطع جناجن صدر شيخنا ورئيسنا، حملوه. بعد جماعة الحر أقبلوا إليه أخرجوه، بعدوا به عن المعركة. نبه لي إيه، كل عشيرة إلها طريح او الها جريح او قتيل ما تركت بالساحة. انهضمت عقيلة الطالبين زينب، اختنقت بعبرتها، تلفتت يمينا وشمالا، ماكو احد شافت يتصدى ليدود عن الحسين. صاحت أما لهذا المشجع من عشيرة، أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يحمل هذا التريب؟ لم يجبها احد. مرت الخيل ذاهبه وايبه، تطأ السنابك صدره وجبينه، والارض ترجف خيفة وتزعزع. لم يتسن لأحد أن يدنو منه في تلك الساعة. نعم، وصلا إلى بعد المعركة، بعد أن انسحب الجيش، طلعت هالمجموعة من الأرامل واليتامى إلى الجسد. إليك جيت خويا بهدوة الليل، أشرب دمع وأقبح بالعويل، تميل الرزايا منين ما ميل، اتعثر بعين المشاتيل، وشجت ايتامك والمداليل. وقفت على الحسين بتلك اللحظات، ماذا رأت؟ رأت آثار المثلة، الأنامل اللي قطعت، رأت الصدر الذي رضته الخيل، رأت الحز الذي جرى على ذلك الجسد الطاهر، احتضنته واختنقت بعبرتها. خويا ما بعين دمع وشجيك بنفسي يا ابو السجاد داويك، انا جيت من وسط الخدر ليك، طلعت متني وقمت اراويك، احمى الضايعات بعدك، احمى الضايعات بعدك ضعنا. اخواني، حتى من العراق والله اليوم جتني وصايا، عندنا مرضى في حالة شديدة، أهلنا نعم وأسرنا، وهنا أيضا مجموعة من المؤمنين، ما عندنا باب نطرقه، باب يمكن أن ننتظر منه الرحمة إلا باب الله. خلينا نتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم شافي مرضانا، اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارحمنا وأهلنا وادرأ البلاء عنهم بفضلك وكرمك يا رب. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.